طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: إعمال المصدر. قال: بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل. قال: في اللغة العربية أسماء تعمل عمل أفعالها بشروط. الآن الكلام على الأسماء التي تعمل عمل الأفعال. قال: وقد ذكر منها ابن مالك رحمه الله المصدر واسم المصدر واسم الفاعل وصيغ المبالغة واسم المفعول، وهذه ذكرها متوالية. ثم ذكر الصفة المشبهة أو المشبهة، ثم اسم التفضيل، وبعد أبواب متعددة ذكر اسم الفعل. يعني هذا ترتيبه. قال: وهذا الباب معقود لإعمال المصدر واسم المصدر. وقد قدم ابن مالك إعمال المصدر على أبنية المصادر، لأن الإعمال أمر نحوي شديد الصلة بالأبواب السابقة، والأبنية بحث صرفي. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه أن الكلام على المصدر عبارة عن شقين. الشق الأول إعمال المصدر، يعني متى يعمل المصدر، ما شروط إعماله. طيب، والشق الثاني أبنية المصدر، يعني مما يساغ المصدر، وهل هو سماعي أو قياسي، منه ما هو سماعي منه ما هو قياسي. فابن مالك هنا بدأ بإعمال المصدر، وسيأتي معنا في ما سيأتي في البيت 440 سيأتي معنا أبنية المصادر. فهنا ابن مالك قدم إعمال المصدر على أبنية المصادر. ما هو السر؟ ما هو السبب؟ يقول هنا الشارح: لأن الإعمال أمر نحوي. كيف نحوي؟ لأن النحو يتعلق بحركة آخر الكلمة، صح؟ والمصدر يعمل فيرفع وينصب. طيب، فما رفعه هو السبب في رفعه، فإذن هذا يتعلق بأمر ماذا؟ نحوي. وأما أبنية المصادر فهو أمر صرفي، لأن الصرف يتعلق بأبنية الكلمات، ما أصلها وكيف وزنها. فطالما أن ما تقدم إعراب، ليس بناء كلمات، إنما هي إعراب. طيب، فابن مالك هنا قدم الإعمال لأن له تعلق بالنحو، وأخر الأبنية لأن له تعلق بالصرف، لأن له تعلق بماذا؟ بالصرف. فهمتم هذا الآن؟ لكن الشارح ما ارتضى ترتيب ابن مالك، فقال: والأولى تقديم أبنية المصادر على الإعمال. يعني الشارح هنا يقول الأولى أن يقدم أولا أبنية المصادر قبل إعمال المصدر. ما هو السبب؟ قال: لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد من تقديم الأبنية ليكون الحكم على شيء مفهوم معلوم. يعني الآن أنت تتكلم على عمل المصدر، إيش هو هذا المصدر؟ لا بد أول شيء تتصور هذا المصدر، ها؟ مما يساغ وما أقسامه من حيث الأبنية. فإذا تصورته تستطيع أن تميز أهو عامل أو ليس بعامل، أهو مصدر أو ليس بمصدر. فهمتم هذا الآن؟ فإذن هذا هو المراد بقول المؤلف هنا. قال: والمصدر هو الاسم الدال على الحدث المجرد، المجرد يعني عن الزمان، المشتمل على حروف فعله أو أكثر منها. هذا لا بد في المصدر أن يوجد فيه جميع أحرف الفعل، لا ينقص منها شيء، لا ينقص منها شيء. وأما الزيادة فهذا أمر طيب، لو زاد على أحرفه فهذا أيضا لا يضر فيبقى مصدرا. قال: نحو بذل المال في الخير نفع لصاحبه. فبذل مصدر بذل، فجميع الأحرف الثلاثة موجودة، صح؟ جميع الأحرف الثلاثة موجودة، ب الباء والذال واللام. قال: بذل يبذل بذلا، وهو يدل على حدوث البذل، هذا الحدث، الحدث يعني المعنى الذي يدل عليه المصدر. والبذل هو الإنفاق والعطاء. قال: ويدل على حدوث بذل من غير زمن، فقد يكون البذل في الماضي وقد في الحال وقد في الاستقبال، ليس له زمان. وقد اشتمل على جميع حروف الفعل بذل. قال: وفي نحو إكرام الضيف من آداب الإسلام. اشتمل المصدر على حروف فعله أكرم وزيادة الألف قبل آخره. هذا مثال لاستيفاء حروف الفعل وزيادة، فزاد في هذا المصدر الألف. أكرم عبارة عن أربع حروف: الهمزة والكاف والراء والميم، والمصدر اشتمل على هذه الأربعة والألف زيادة، فأيضا هذا مصدر. قال: واسم المصدر يختلف عن المصدر. إذن معنى اسم مصدر ومعنى مصدر، ما هو الاختلاف بينهما؟ قال: واسم المصدر يختلف عن المصدر وإن كانا يتفقان في الدلالة على الحدث، لكن المصدر لا تنقص حروفه عن حروف فعله، فيتفقان أي اسم المصدر والمصدر في دلالتهما على الحدث، فكل منهما يدل على الحدث، ويفترقان في أن المصدر لا بد أن يستوفي جميع أحرف الفعل، وأما اسم المصدر فينقص من أحرف الفعل. قال: واسم المصدر تنقص حروفه عن حروف فعله لفظا وتقديرا دون تعويض، وسيأتي معنا إيش المراد دون تعويض. قال: نحو عطاء، فإنه مساو للمصدر إعطاء، أعطاء إعطاء، صح؟ فإعطاء مصدر أعطى. طيب، وعطاء اسم مصدر أعطى. ثم معي الآن، لأن عطاء ما فيه همزة في أوله، ما فيه همزة في أوله، فإذا نقص من حروفه، نقص من حروفه. قال: فنحو عطاء فإنه مساو للمصدر إعطاء في الدلالة على المعنى وهو العطاء، لكنه خالفه بخلوه من الهمزة الموجودة في فعله أعطى. فعطاء ما فيه في أوله همزة. وقولنا لفظا وتقديرا شرط في اسم المصدر لإخراج ما خلا من بعض ما في فعله لفظا ولم يخلو منها تقديرا فهو مصدر. نحو قتال مصدر قاتل. وقد خلا من الألف التي قبل التاء قاتل وقتال. هل بعد الألف في قتال تاء؟ لا، التاء جاءت هنا قبل، صح، التاء جاءت قبل الألف، ففي المصدر التاء قبل الألف، وفي الفعل التاء بعد الألف. أنتم معي الآن؟ ها؟ فقال هنا وقد خلا من الألف التي قبل التاء في الفعل، لكن خلا منها لفظا ولم يخلو منها تقديرا، ولذلك نطق بها في بعض المواضع نحو قاتل قتالا. ومعنى تقديرا أي أنه يجوز لك أن تأتي بها، فإنما حذفت تخفيفا، وإلا فأصلها موجود. فيجوز في المصدر أن تقول قتالا وأن تقول قتالا، قاتل قتالا. وإيش الذي صار؟ قال وقد انقلبت الألف ياء لكسر ما قبلها، أصلها ماذا؟ قاتل. قي الياء هذا منقلبة من ماذا؟ من الألف. منقلبة من ماذا؟ من الألف. إذن منقلبة من أصل، إذن الأصل موجود، الأصل موجود لكنه مقدر. فهمتم هذا الآن؟ فهذا معنى ماذا؟ تقديرا. قال وأما حذفها فهو للتخفيف وكثرة الاستعمال، بدل ما يقول قتالا قالوا قتالا، وإلا فالألف أصلها موجودة، فيكون كأنه قاتل قتال، كأنه قاتل من قاتل، لأن الياء يقابل الألف، الياء يقابل ماذا؟ الألف. وقولنا دون تعويض احترازا مما فيه تعويض فهو مصدر. نحو عدة فإنه مصدر وعد. إذن عدة وعد، وعد فيه الواو وعدة ليس فيه الواو، فيقال هنا يوجد تعويض. ما هو هذا التعويض؟ قال وقد خلا من الواو التي في فعله لفظا وتقديرا لكن عوض عنها التاء، فتعويض التاء عنها في حكم وجودها، فإذا تعد مصدرا. عدة تعد ماذا؟ مصدر لوعد. وإن كان الواو غير موجودة في المصدر لكن عوض عنها بماذا؟ بالتاء، عوض عنها بالتاء. قال والمصدر يعمل عمل فعل الذي اشتق منه، فيرفع الفاعل وينصب المفعول به بواسطة وبغيرها، بواسطة وبغيرها. قال فيعمل عمل فعله في موضعين، الأول يعني شروط إعمال المصدر، هذه شروط إعمال المصدر وهي الشروط الوجودية، وهناك شروط عدمية يعني يجب أن تعدم، يعني لا توجد في المصدر، وهذه الشروط التي توجد في المصدر. قال الأول أن يحذف الفعل وينوب عنه المصدر في تأدية معناه وفي التعدي واللزوم، مثل إكراما المسكين. فإكراما مصدر نائب عن فعله أكرم، يعني ما يجوز هنا أن تقول أكرم، لأنه قال هنا فإكراما مصدر نائب عن فعله أكرم، وقد عمل عمله، لأن إكراما بمعنى الأمر مصدر لكن يدل على الأمر، إكراما في مقابل أكرم. فهنا لا يجوز أن تقول أكرم إكراما المساكين، لا يجوز أن تقول ذلك. لماذا؟ لأن الفعل، لأن المصدر هنا يعمل في المفعول، فلا يجتمع عاملان، لا يجتمع ماذا؟ عاملان. قال إكراما مصدر نائب عن فعله أكرم، وقد عمل عمله، ففيه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، إكراما أنت المساكين. قال ففيه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت وهو فاعله، والمسكين مفعول به منصوب للمصدر، يعني العامل فيه المصدر، وقد مضى بيان ذلك في باب المفعول المطلق. قال الثاني أي شرط، شرط المصدر الوجودي، إذا صح أن يحل محله أن والفعل أو ما والفعل، نحو يسرني أداؤك الواجب، فيصح أن تقول يسرني أن تؤدي وما تؤدي، والفرق أن أن تدل على الزمان الماضي والمستقبل، وما تدل على الزمن الحاضر الحال، يعني زمن الحال، هذا هو الفرق. لأن المصدر أصلا لابد أن يكون مؤول من أن أو ما مع الفعل، مع الفعل. قال فأداء فاعل، فاعل يسر، يسرني أداء فاعل ليسر، وهو مصدر، مصدر من أدى، أداء. قال وهو مصدر عمل عمل فعلي، وقد أضيف إلى فاعله وهو الكاف، لأنه هو الذي قام بالأداء، مثل ما تقول أدى فلان الواجب، فالكاف هنا أضيفت إلى المصدر من باب إضافة المصدر إلى فاعله. قال وهو الكاف، ونصب المفعول به وهو كلمة، أو ونصب المفعول به وهو كلمة الواجب، فالواجب هنا مفعول به للمصدر أداء، للمصدر ماذا؟ أداء. قال ويمكن أن يحل محله أن والفعل أو ما والفعل، فتقول يسرني أن تؤدي الواجب إن أردت الزمان الماضي أو المستقبل، يعني يسرني أن تؤدي الواجب فيما مضى أو فيما سيأتي، أو يسرني ما تؤدي الواجب إن أريد الحال، يعني يسرني تأديتك الواجب الآن في الحال. إذن هذان شرطان وجوديان، وهناك شروط عدمية. ما هو معنى عدمية؟ يعني يجب ألا توجد في المصدر، يجب ألا توجد في المصدر، ذكرها هنا الشارح في الحاشية، ذكرها الشارح هنا في الحاشية، لا بأس أن نقرأها لأهميتها. قال في الحاشية: ما ذكر في عمل المصدر هو شرط وجودي، وهناك شروط عدمية، وهي الأول ألا يكون مصغرا، يعني هذا المصدر لا يكون مصغر، فلا يجوز أكيلك الطعام بسرعة مضر، تريد أكل أكلك الطعام، فأكيل هنا مصدر مصغر، فهنا لا يعمل، هنا ماذا؟ لا يعمل. فشرط المصدر أن يكون مكبرا لا مصغرا. ثانيا ألا يكون ضميرا، فلا يجوز إكرام الصديق مطلوب وهو جارا أشد، تريد إكرامي جارا أشد، يعني هو هنا يعود على المصدر، صح؟ الثاني هو الثاني، هذا يعود على المصدر، يعني كأنك تقول إكرام الصديق مطلوب وإكرامي جارا أشد، لكن هنا حذف المصدر لأنه ذكر متقدما وعوض عنه بالضمير، عوض عنه بماذا؟ بالضمير. فهمتم هذا الآن؟ قال ثالثا ألا يكون محدودا، أي مختوما بالتاء الدالة على المرة الواحدة، وهو ما يسمى بمصدر الوحدة، فلا يصح ساءني ضربتك عليا، ضربتك أي ضربة، ضربة واحدة، فهذا ما يعمل، مصدر الوحدة ما يعمل. فإن كانت التاء من صيغة الكلمة وليس الوحدة عمل، نحو إغاثتك الملهوفة دليل مروءتك، لأن إغاثة هذا من أصل المصدر، لا تدل على الوحدة، لا تدل على الوحدة. رابعا ألا يكون المصدر متبعا بتابع كالنعت وغيره قبل تمام عمله، فلا يجوز أعجبني إكرامك الطيب زيدا، هنا الإعراب أعجبني فعل ومفعول، وإكرام فاعل لأعجب وهو مصدر إكرام، وهو من باب والكاف مضاف إليه، من باب إضافة المصدر إلى فاعله، إضافة المصدر إلى فاعله. والطيب صفة للمصدر، إكرامك الطيب صفة للمصدر، وزيدا مفعول به لإكرام، فقالوا هذا خطأ لا يعمل هنا المصدر، واضح؟ لا يكون متبعا بتابع، هنا المصدر أتبع بتابع، ما هو؟ الطيب، الطيب، فهنا لا يعمل. والصواب أن تقول أعجبني إكرامك زيدا الطيب، تؤخر ماذا؟ تؤخر النعت، تؤخر النعت لا تقدمه. قال خامسا ألا يكون محذوفا، لأنه إذا حذف لم توجد حروف الفعل الذي هو محمول عليه، نعم، فلا لابد أن يكون موجود، فلا يعني يعوض عنه بشيء، لا بضمير ولا بحذف كاملا بدون ضمير. سادسا ألا يكون مفصولا من معمول بفاصل ليس معمولا لهذا المصدر، يعني أن يأتي معمول لعامل آخر ليس للمصدر فيفصل بين المصدر ومعموله، لأن هذا يعد أجنبي عنه. مثاله قال نحو إني أقوى على إلقاء في الحفل كلمة نافعة، هنا الشاهد على إلقاء، إلقاء هنا مصدر، طيب، وفي الحفل، فصل بينه وبين ماذا؟ بينه وبين معموله. أين معموله؟ كلمة. كلمة هو معمول إلقاء. فالصواب أن يقول إني أقوى على إلقاء كلمة نافعة في الحفل، لأن في الحفل ليس متعلق بإلقاء، وإنما متعلق بماذا؟ متعلق بنافعة، نافعة، يعني باعتبار أنه صفة لنافعة، كون حالها نافعة أو الكلمة، نعم صفة للكلمة، كلمة نافعة كون حالها في الحفل، أو صفة، صفة لكلمة، لأن كلمة نكرة. فالمهم فصل بين المصدر وبين معموله فاصل، وهو الجار والمجرور، وهو الجار والمجرور. قال سابعا ألا يتأخر عن معموله، يعني ما يتقدم المعمول على المصدر لأن إعماله ضعيف، فيجب أن يتأخر، يجب أن يتأخر. قال فلا يجوز ساءني زيدا ضربك، باعتبار أن زيدا ماذا؟ مفعول به لضربك، وهنا الصواب أن تقول ساءني ضربك زيدا، فزيدا هنا لا يقدم على المصدر، إلا إن كان المعمول ظرفا أو جارا أو مجرورا فيجوز تأخره عنه، لأنه يتوسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما، وهذا جاء في القرآن، قال لوروده في القرآن، ولأنه يتوسع فيهما، قال تعالى فلما بلغ معه السعي، أصلا فلما بلغ السعي معه، ففصل هنا بين المصدر، فتأخر هنا المصدر وتقدم المعمول وهو معه، معه معمول السعي، والسعي مصدر، فلما بلغ السعي معه، وقال تعالى لا يبغون عنها حولا، أصلها لا يبغون حولا عنها، فقدم الجار والمجرور على المصدر. قال والأصل بلغ السعي معه حولا عنها، ولا داعي للتكلف في التأويل من غير داع، ولا سيما في القرآن. إذن هذه سبع شروط عدمية، سبع شروط ماذا؟ عدمية، وشرطان وجوديان، شرطان وجوديان. الشرط الأول أن لا يكون هناك فعل، بل يحذف الفعل وينوب عنه المصدر، والثاني أن يصح، أن يحل محله أن مع الفعل أو ما مع الفعل، هذا الوجوديان، وهذه السبعة العدميات. قال وهذا المصدر العامل ينقسم ثلاثة أقسام، عندكم ثلاثة أقسام، الأول المصدر المضاف وإعماله أكثر من إعمال القسمين الآخرين، وتقدم مثاله يسرني إكرامك زيدا، هذا من باب قلنا إضافة ماذا؟ المصدر إلى فاعله، فهنا مصدر مضاف، مصدر مضاف، ضربك إكرامك، وهذا أكثر الأقسام عملا. كيف عرفنا هذا؟ بالسمع. قال الثاني المصدر المنون وإعماله أقرب إلى القياس من إعمال المضاف، ومعنى أقرب لأنه يشبه الفعل في التنكير، فالتنوين علامة للتنكير، والفعل منكر، فهو يشبه الفعل من هذه الحيثية، يشبه الفعل من هذه الحيثية. فهو أقيس لأنه أقرب إلى الفعل. وهو يلي المضاف في الكثرة نحو واجب علينا تشجيع كل مجتهد، تقديره واجب علينا أن نشجع كل مجتهد. تشجيع هذا مصدر منون ومفعوله كله. قال ومنه قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، فيتيما هنا مفعول به للمصدر إطعام، وإطعام هنا منون، إطعام منون. قال فإطعام معطوف على ما قبله وهو فك رقبة، وهو مصدر منون نصب المفعول به وهو قوله يتيما، والتقدير أو أن يطعم يتيما. قال الثالث المعرف بأل، وإعماله شاذ لبعده عن مشابهة الفعل باقترانه بأل، فأل أولا لا تقبل، فالفعل لا أولا لا يقبل أل، وثانيا الفعل نكرة وليس معرفة، وأل علامة التعريف، فلذلك هذا النوع من المصدر شاذ وقليل في اللغة. قال وهو أقل من سابقي استعمالا وبلاغة النحو المجد سريع الإنجاز أعماله، الشاهد سريع الإنجاز، فسريع مضاف والإنجاز مضاف إليه، فإذن سريع مصدر مضاف، وأعماله مفعول به لسريع المصدر. قال بنصب أعماله على أنه مفعول للمصدر المحلى بأل، ومنه قول الشاعر ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل. ومعنى البيت الذي لا يثخن العدو بكثرة رميه وضربه، هذا يظن أن الفرار يؤجل أو يؤخر الأجل. ضعيف النكاية أعداءه، الذي هو ضعيف الضرب في أعدائه بسبب خوفه وهروبه، يظن أن الفرار يؤخر الأجل، يراخي أي يؤخر الأجل. الشاهد منه ضعيف النكاية أعداءه، ضعيف مصدر مضاف النكاية عفوا، وأيضا الشاهد الأول ما رددتم عليه، الشاهد الأول الإنجاز ليس سريع، الإنجاز، الإنجاز هنا هو المصدر لأنه معرف بالألف واللام، عمل في أعماله. والنكاية نفس الشيء، النكاية مصدر، عمل النصب في أعداءه، عمل النصب في أعداءه. قال فالمصدر محل بأل وهو قوله النكاية نصب المفعول به وهو قوله أعداءه كما ينصبه الفعل. وكما يعمل المصدر فإن اسم المصدر يعمل أيضا بالشرط المذكور، وهو أن يحل محله أن والفعل أو ما والفعل، وإعماله مع قياسيته قليل، يعني أنه قليل العمل. ومنه قول الشاعر إذا صح عون الخالق المرء لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا. ومعنى البيت أن الله عز وجل إذا أعان المرء فكل عسير سيكون عليه يسير، كل عسير سيكون عليه يسير. إذا صح عون الخالق المرء لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا، ما تعسر عليه أمر إلا ويسر له. والشاهد منه ماذا؟ عون، لأن عون اسم مصدر من الفعل أعانى، فهنا الهمزة غير موجودة، عون أعانى، فهذا يسمى ماذا؟ اسم مصدر، ليس مصدر، اسم مصدر. فعمل هنا في ماذا؟ عمل في المرأة. ما إعراب المرأة؟ مفعول به، أعان الخالق المرأة. فهنا اسم الفعل عون عمل، عمل الفعل. قال: وهذا معنى قوله بفعله المصدر ألحق في العمل، أي ألحق المصدر بفعله في العمل، سواء كان مضافا أو مجردا وهو المنون أو مقترنا بأل. ثم بين أن شرط عملي أن يمكن إحلال الفعل مع أن أو ما المصدريتين محله. ثم ذكر أن اسم المصدر يعمل أيضا. هذا كله في البيتين. قال: وظاهر كلامه أن كل اسم مصدر يعمل، وليس كذلك، يعني ليس كل اسم مصدر يعمل، وإنما فيه تفصيل، فبعضها يعمل وبعضها لا يعمل. قال: بل منه ما لا يعمل اتفاقا كالأعلام، نحو يسار علما لليسر. يسار اسم مصدر من يسر، يسر، فهنا نقص السين، لأن يسار السين مخففة، والفعل السين فيها ماذا؟ مشددة، والسين المشددة سينان، سين ساكنة وسين متحركة. فيسار إذا كان علما لليسر، وفجار علم للفجور، من فجا، من وفجار من فجر. والله ايش مصدره؟ فجار علم للفجور، فجر، فجر، وفجار، فجر يفجر، مصدره فجور. وفجار اسم مصدر. طيب، قال: ومنه ما يعمل اتفاقا، وهو ما إذا كان مبدوءا بميم زائدة لغير المفاعلة، نحو إن معرفتك النحو تعصمك من اللحن. فشاهدنا هنا معرفتك بميم زائدة لغير المفاعلة، المفاعلة يعني المشاركة، فهنا معرفتك لا تدل على المشاركة، فهذا يعمل. ومنه ما في عمله خلاف، وهو المأخوذ من حدث لغيره، كالعطاء يراد به الشيء المعطى، ليس الشيء الفاعل للعطاء. فلما تقول مثلا أعطى إعطاء، إعطاء يعني هناك حدث وفاعل له، لكن عطاء حدث وليس هناك فاعل له، لأن العطاء بمعنى المعطى، أي الشيء الذي وقع عليه العطاء، ليس هو الذي قام بالعطاء. فهذا معنى قوله: والمأخوذ من حدث لغيره كالعطاء، يراد به الشيء المعطى ليس الشيء المعطي. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى.